بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأنا فيما مضى كلاما حول النهي عن علم الكلام الذي اشتغل به المتكلمون، وسمعنا قول الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على الكلام. وذلك أيضا قبل أن يشتهر علم الكلام، وقبل أن يتولد فيه ما تولد. وقد مر بنا ما تكلم فيه بعض العلماء وبينوا أضراره ومفاسده، وأنه مبني على الجدل، وأن أكثر ما فيه كلمات مولدة مفروضة لا أهمية لها ولا حقيقة لها، كل من أهلها يدلي بشبهة ثم ينقضها الثاني بمثلها أو بأقوى منها وهكذا، فلا يثبت لهم حجة كلامية. وقد وضعوا في ذلك كتبا موسعة، ومن أوسعها كتاب للقاضي عبد الجبار المعتزلي اسمه المغني، طبع طبعة جديدة في 14 مجلدا، كله كلام، كله جدل، كله توليدات لتلك الشبه التي هي شبه المعتزلة التي اعتمدوها في نفي الصفات، ووسعوا بها دائرة الكلام، وشغلوا بها أوقات الناس، وأضاعوا بها فراغهم، ونهايتهم عدم المعرفة، فلا يثبتون على حجة ثابتة مستمرة. فلذلك ينهى علماء الإسلام عن قراءة كتبهم. يقول ابن القيم لما ذكر بعض كتبهم قال: فانظر ترى، لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. يقول: نختار لك تركها. كتبهم متهافتة، كتب أهل الكلام، ينقض بعضها بعضا، وإن أردت فانظر إليها، ولكننا ننصحك ألا تقرأها ولا تقرب منها، حذرا عليك أن تفتتن وأن يقع في قلبك شيء من الزيغ، أو تعلق بقلبك شبهة من تلك الشبهات فيصعب عليك بعد ذلك التخلص عنها. فهذا خلاصة الكلام في النهي عن هذا الجدل وعن تلك الخصومات التي يتنازع أهلها، والتي يثبت قوما شبهة وينفيها آخرون ويبطلونها، بل الشخص الواحد يثبت شيئا ثم ينتقض وينفيه، بل يعترضون عليه باعتراضات وبتوليدات يتضح منها أنه لا حقيقة لما يقولونه ولما يعتقدونه. ويأتينا بقية الكلام حول هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان: أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. الثاني تركيب الجوار، كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة، وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيول والصورة، كالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سئموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه بما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس: التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج، هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة الرأي والوقف والشك في ذلك. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل.
قد علمنا أن الشرع الشريف كامل في جميع ما يحتاج إليه البشر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن للأمة ما تحتاج إليه، وبالأخص ما يقولونه بألسنتهم وما يعتقدونه بقلوبهم في صفات ربهم. لا يليق أنه علمهم الفروع وترك الأصول، بل الأصول أولى بالتعليم. علمهم الأصول التي هي العقائد، ما يقولونه في ربهم بألسنتهم وما يعتقدونه بقلوبهم، قبل أن يعلمهم الأوامر والنواهي ونحو ذلك. وذلك لأن العقيدة سبب الأعمال. الذي لا يكون معه عقيدة لا ينبعث جسمه بالعمل. إذا رسخت العقيدة التي هي معرفة الرب سبحانه ومعرفة عظمته وكبريائه وجلاله، رسخت في القلب، أورثت أعمالا، أورثت الخوف منه ورجاءه ومحبته والخضوع والخشوع له والإخبات والإنابة والتوبة والرجوع إليه، وأورثت تعظيمه وتألهه ودعاءه وعبادته. فإذا انتفت هذه المعرفة من القلب، انتفت العبادة. ونحن نشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان أكثر الناس أعمالا وأتمهم خشوعا وأتمهم تذللا. ما الذي حملهم؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ أليس هو قوة المعرفة؟ أليس هو قوة العقيدة؟ أليس العقيدة رسخت في قلوبهم وهي معرفة ربهم؟ إذن فنحن نحث المسلم على أن يقوي عقيدته. قوي عقيدتك، تعلم ما ترسخ به عقيدتك في قلبك، قوي العقيدة التي هي معرفة الله ومعرفة عظمته ومعرفة جلاله وكبريائه، واحرص على ترسيخ هذه العقيدة في قلوب أولادك وفي قلوب إخوتك وفي قلوب المسلمين، فإنها متى رسخت أثمرت، متى رسخت القلوب آتت أكلها، أثمرت العبادات الكثيرة التي هي فعل الصالحات وترك المحرمات. إذن لو كان علم الكلام هذا وتفاصيله من الشريعة ما أهملته الرسل، بل تعلمه لأممهم. ونحن لم ينقل لنا عن نبينا شيء من ذلك، ما نقل عنه أنه خاض بأصحابه بهذا العلم الذي هو الجدل والخصومات والمنازعات ونحوها. نعلم أنه ما تكلم فيها، بل كلامه في معرفة الله وفي عظمته وفي صفاته، وكلامه في أحكامه وأوامره ونواهيه وما إلى ذلك، هذا هو الذي بلغه لأمته، وبلغته أمته بعضهم لبعض. يقول بعض السلف: أنا أحلف لو حلفت أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة ماتوا ولم يتكلموا في لفظ التركيب ولا الحيز ولا الجهة ولا الجوهر ولا العرض بالمعنى الذي أراده المتكلمون. وإذا لم يتكلم فيها هؤلاء الصحابة فلا خير فيها. قد ثبت أن بعض المتكلمين الذي هو ابن أبي دؤاد الذي زين للخلفاء أن يمتحنوا الناس في علم الكلام، ومنه القول بخلق القرآن، جاءه أحد العلماء قال له: أخبرنا عن هذا الذي تدعو الناس إليه، هل علمه نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علموه؟ فإذا قلت ما علموه، قلنا: كيف تعلم شيئا ولا يعلمونه؟ أنت أعلم من الرسول، أنت أعلم من الخلفاء الراشدين. حاشا وكلا، لا تكون أعلم منهم. وإذا قلت بل يعلمونه، فهل وسع كما وسعهم؟ هل دعوا إليه؟ وهل نشروه؟ وهل علموه الناس؟ وهل ألزموهم باعتقاده؟ إذا لم يفعلوا فاتبعهم، لا تنشره ولا تظهره. إذا كان عقيدة لك فاكتمها في نفسك، ولا تلزم غيرك بأن يعتقدها. لماذا لا يسعك ما وسعهم؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وصحابته والتابعين وأئمة الدين. سمعنا من أمثلة ما تكلم به المتكلمون كلامهم في التركيب وفي العرض وفي الجوهر وفي الحيز وفي الجهة وفي الأبعاد وفي الأعضاء ونحو ذلك. فيقولون: إن الله منزه عن التركيب، ومنزه عن الجسم وعن الجوهر وعن العرض وعن البعض وعن الجهة وعن الحيز وما أشبه ذلك. يقولون: ننزه الله تعالى عن ذلك، ثم يشرحون هذه الكلمات ويتوسعون فيها. فسمعنا كلام أو ما نقله عنهم الشارح في معنى التركيب. لا شك أن هذه الكلمة بدعية لم يتكلم بها السلف، واصطلاحاتهم هذه حيث جعلوها جعلوا لها ستة معاني كما سمعنا. آخرها قولهم: التركيب هو التركيب من الصفات والذات. أرادوا أن الله تعالى ليس له صفات. إذا قالوا أن الله ليس بمركب فقالوا التركيب يعم التركيب بالصفات والذات. وقد بين العلماء رحمهم الله أن إثبات الصفات لله إثبات وجود لا إثبات تحديد، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تحديد ولا إثبات تكييف، وذلك لحجم البشر وقصورهم عن أن يصلوا بمعارفهم إلى تحديد الصفات وإلى تكييفها. وقد ذكروا أن علم الصفات ملحق بعلم الذات يحذو حذوه ويسير على مثاله. فإذا كنا نثبت لله تعالى ذات ولا نكيفها فهكذا نثبت له صفات ولا نكيفها. كثير من السلف يقولون في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. وفي الأثر المشهور عن مالك بن أنس رحمه الله قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي أثر عن شيخه ربيعه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني لا تصله العقول، له كيفية ولكنها محجوبة عنا، فنؤمن به ونتوقف عن تلك الكيفية. كيفيته إذا سأل سائل وقال ما كيفية الاستواء قلنا الكيف مجهول. فإثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف ولا إثبات تمثيل. فهؤلاء الذين يقولون إن الله تعالى غير مركب ثم يريدون بالتركيب، التركيب من الصفات والذات، يريدون بذلك نفي الصفات. فيقال لهم أنتم تثبتون الذات فهل لها كيفية؟ فإذا قالوا لا يعلم كيفية الذات إلا الله قلنا كلا الصفات لا يعلم كيفيتها إلا الله تعالى. هي الحاصل أن كلامهم في التركيب وأنه أقسام، الأقسام الستة التي سمعنا هذا لا يحتاج إلى البحث فيه، بل هو من علم الكلام، من علم الكلام، إنما أورده الشارح ليبين تهافتهم وليبين أنهم خاضوا في شيء لا فائدة فيه ولا حاصل له. وهذه التركيبات الأقسام الستة القصد منها هو القسم السادس كما سمعنا، وإلا في الأقسام الأولى من جملة ما ولدوه وقالوا تركيب من الأعضاء والتركيب من الصورة والهيولة ونحو ذلك، قالوا ذلك بالتتبع أو بعلم الكلام الذي ولدوه. فنقول لا يجوز الخوض في مثل هذا، بل يقال الله منزه عن النقائص وموصوف بصفات الكمال.
سبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به. وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق إلى طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
يورد هذا الكلام ليبين أن هؤلاء نهايتهم الحيرة ونهايتهم التذبذب، وذلك لأنهم ليسوا على عقيدة راسخة، بل إن كلامهم هذا الذي يولدونه هو سبب الشك، لأنه لا يأتي ببرهان بل بعضه يرد بعضا، يكذب بعضه بعضا، فيأتي أحدهم بمسائل جدلية ويجمعها في مؤلفاته، ثم يأتي آخر أجدل منه فينقضها واحدة واحدة فلا يبقى معه شيء، يقول: كما أنك تولد كذا فأنا أولد مثله. وقد تعلمها كثير من العلماء ليرد عليها، من جملة من عرفها وأتقنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه درس علومهم وإن لم يصرف فيها وقتا، ولكن ما أعطيه من الذكاء ومن الفطنة ومن قوة الذاكرة سبب أنه يفهمها بمجرد ما يقرأها، فناقش كتبهم ورد عليها ردا متقنا. فتجدون في أول كتابه الرد على الشيعة الرافضة الذي سمي منهاج السنة، يمكن أن ثلثه في مناقشة المتكلمين فيما يتعلق بالصفات وبنفيها ونحو ذلك، وهكذا كتابه الذي سماه أو الذي يسمى بالعقل والنقل أو يعرف بدرء تعارض العقل والنقل، مطبوع أيضا في 10 مجلدات. هو أيضا مناقشة لهم في تلك الشبهات وبيان ما وقعوا فيه من التناقضات. وهكذا أيضا كتابه الذي يسمى بنقض التأسيس، نقض التأسيس، التأسيس كتاب للمتكلمين للرازي صاحب هذه الأبيات، مطبوع اسمه التأسيس أو تأسيس التقديس، رد عليه وإن لم يرد عليه كله أو لم يوجد رده كله كاملا، وطبع الموجود منه فناقشه كأنه درس كلامهم وتوغل فيه. وكل ذلك ليعرف المسلمون أنهم لا يثبتون على حالة، بل نهايتهم الحيرة ونهايتهم التذبذب، كما سمعنا عن أمثالها عن هؤلاء منهم. فهذا ابن رشد ويسمى الحفيد، له كتاب في الانتصار للفلاسفة، وذلك لأن الغزالي صنف كتابا سماه تهافت الفلاسفة، ولما صنفه انتصر لهم ورد عليه ابن رشد وسمى رده تهافت التهافت، انتصار للفلاسفة ورد على الغزالي. وقد سبق أن نقل الشارح كلام أو بعض كلام الغزالي من كتاب إحياء علوم الدين. فالحاصل أن الغزالي يبين أنهم ليسوا على عقيدة راسخة، بل إنهم متهافتون مضطربون متذبذبون، ولا عبرة بمن انتصر لهم من أفرادهم، فإن ابن رشد فيلسوف. فالحاصل أن هذا المؤلف سمعنا أنه لم يكن على عقيدة الراسخة، بل ينقل عنهم أنهم متذبذبون، وأنهم مهما وصلوا إليه من المعرفة لا يثبتون أيضا على طريقة. ثانيهم الآمدي أبو الحسن الآمدي، صاحب كتاب الإحكام في أصول الأحكام، من علماء المتكلمين، ولكن من الذين تكلموا في هذا العلم، وتكلموا أيضا في العلوم الأخرى كأصول الفقه، ومع ذلك فهو قد اعترف عنهم وعن من خاض فيه بأن هذه نهايتهم. الحيرة والشك والاضطراب. ثالثا هذا الغزالي، الغزالي صاحب الإحياء، يقولون إن الإحياء من خير كتبه، وإن كان فيه شيء من البدع. إحياء علوم الدين من أحسن كتبه، ولكنه لم يكن من المحدثين، فحشد فيه أحاديث موضوعة لا أصل لها، وإن كان جاء فيه بأفكار وبفوائد، فوائد مهمة. هو كان في أول أمره مشتغلا بعلم الكلام، ومشتغلا بالجدل، ومشتغلا بعلم الفكر وما أشبه ذلك، وهذا هجراه، ولأجل ذلك قدم في أول كتابه المستصفى مقدمة في المنطق منطقية. في آخر حياته ندم على أنه أضاع حياته في شيء لا فائدة فيه، فأقبل على الحديث وجعل يقرأه، وافاه الأجل، والبخاري على صدره، كأنه يقول: ندمت على إعراضي عن كتب الحديث، فأنا الآن أشتغل بها في آخر حياتي. ولعله ختم له بخاتمة حسنة. الرابع أبو عبد الله الرازي، صاحب التفسير الكبير، التفسير الكبير الذي هو أكبر التفاسير الموجودة لهذا العالم الكبير أبو عبد الله، ويسمى فخر الدين الرازي، صنف كتابا له سماه أقسام اللذات، وجاء فيه بهذه الأبيات، وكأنه ينتقد أكثر عمله. حياته ذهبت في شيء لا فائدة فيه من علم الجدل. روي أنه مرة يمشي مع طريق وخلفه تلاميذ له كثير، أكثر من 100 أو 200، مروا على عجوز فاستغربته، قالت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو عبد الله الرازي العالم الجليل، يحفظ 1000 دليل على وجود الله تعالى. قالت العجوز: أفي الله شك؟ عجوز على فطرتها تقول: هذا الذي حرص على جمع هذه الأدلة في قلبه شك، في قلبه توقف، لا يحرص على تتبعها إلا من هو في حيرة أو في شك. فهو يقول في هذه الأبيات كما سمعنا: نهاية إقدام العقول عقالوا، وأكثر سعي العالمين ضلالوا. إقدامهم يعني تقدمهم، يعني نهايته هذا الأمر، وسعيهم يعني عملهم، أكثره ضلال. ثم يقول في أثنائها: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا الذي استفدنا، ما استفدنا من جمعنا ومن تأليفاتنا إلا قال فلان وقيل كذا وقالوا كذا. هذه فائدتنا. يقول بعد هذه الأبيات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، يعني طرق أهل الكلام ومناهج الفلاسفة، فما رأيتها تروي غليلا، الغليل الظمآن، ولا تشفي عليلا يعني مريضا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن وعلى العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا في الإثبات. اقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا كلامه، كلامه في هذا الكتاب أقسام اللذات. أليس ذلك دليلا على أنه اعترف على نفسه وعلى بني جنسه أن سعيهم ضلال، وأنهم في حيرة، وأن عملهم تائه؟ فإذن نقول هذه نهايتهم. أما أهل العقيدة الراسخة التي هي معرفة الله بصفاته وتفويض كيفيتها، فهؤلاء والحمد لله لم يقعوا في شيء من هذا التزلزل.
وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى خضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه وبربوبيته هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان.
ذكر أولا بقية كلام هؤلاء الذين عرف عنهم بالحيرة، منهم الشهرستاني صاحب الملل والنحل، هذا ما قاله ما سمعنا، ومنهم الجويني صاحب الإرشاد ويسمى والد إمام الحرمين، له أيضا مؤلفات، وكلامه في الإرشاد دليل على أنه متوغل في علم الكلام. سمعنا ما تكلم به هنا. ومنهم هذا العالم المشهور الذي يسمى الخسروشاهي الذي يحلف كما سمعنا أنه لا يدري ما يعتقد، ويغبط العامة بعقيدتهم. هذه الكلمات المنقولة عنهم وكذلك عن غيرهم لا شك أنها دليل واضح على أن هذا النوع من علم الكلام نهايته الحيرة، وأنهم لا يثبتون على طريقة، بل حجج هؤلاء ترد حجج هؤلاء. اعترف أحدهم كما سمعنا بأنه يبيت الليلة من أولها إلى آخرها، وهو يقابل حجة هؤلاء بحجة هؤلاء، ويصبح ما ترجح عنده منها واحدة. أي فائدة في العلم بها؟ وأي فائدة في معرفتها؟ إذن أسلم الطرق البعد عن هذه الطريقة التي هي علم الكلام وهجر أهله والبعد عنهم بل عقوبتهم بما قال الشافعي رحمه الله كما سمعنا. والعلاج مثل ما في هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعدما توسل بالأرواح الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كأنك ترغب إلى الله وتقول اختلفوا هؤلاء يقولون هؤلاء يقولون وأنا لا أدري مع من الحق، فإذا هديتني ووفقتني ودللتني على الصواب فإني أنا المهتدي، أنت الذي تهدي من تشاء وتضل من تشاء. إذا رغب العبد وتوسل بربوبية هؤلاء الملائكة فإن الله تعالى يقبل دعاءه ويجيبه لما طلب ويصرفه عن المحذورات وعن أضرارها وشرورها.
المؤلف رحمه الله تعالى قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، الحديث، أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء، وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل، حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه. وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق.
أولا، أن الواجب علينا أن نقبل الصفة التي جاءتنا على ظاهرها، سيما إذا كانت صريحة بعيدة عن التوهمات، وأن نحملها على المحمل الذي يمكن أن تتحمله، وأن ننزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاحتمالات البعيدة التي فيها شيء من التكلف، وفيها صرف لللفظ عن المتبادر منه وعن ما يفهمه المخاطب لأول وهله. وذلك أن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأوضحه وأجلاه معنى وأقرب إلى أن يفهم، ولا يحتاج إلى إيضاح زائد، وليس ليس ككلام الملغزين أهل الألغاز وأهل الإشارات الخفية. وهكذا أيضا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه أفصح الخلق وأنصحهم، وإذا كان فصيحا فلا بد أنه سيتكلم بما يعرفه ويفهمه المخاطبون، بحيث لا يشكون في مقصده. وكذلك إذا كان أنصح الخلق وأحبهم لمعرفة الأمة وأحبهم لنجاتها وأحبهم لإبعادها عن الأشياء الوهمية، إذا كان كذلك فلا بد أنه يوضح لهم، ولا يترك لهم الكلام ملتبسا، ولا يتكلم بكلام موهم، حاشاه أن يتكلم بكلام يفهم منه غير ما يراد. والصحابة رضي الله عنهم تقبلوا كلامه حملوه على ما هو عليه، دون أن يسألوه ويناقشوه، ودون أن يفسروا كلامه بما لا يحتمله.